السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، ففي هذا المجلس في 17 من شهر صفر من العام 36 بعد 400 نتكلم على بعض الآيات التي يتعلق بها شيء من الأحكام الفقهية، وذلك تكملة لما سبق من سورة النساء. ونتكلم في هذا اليوم على قول الله جل وعلا: ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه، وكان الله عليما حكيما، ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. هذه الآية جاءت بعدما ذكر الله سبحانه وتعالى قصة ابن بيرق لما سرق ثم تبرأ من مسروقه وأحال الأمر إلى غيره متبرئا منه واتهم غيره. وهذه الآية فيها تهديد ووعيد لمن تبرأ مما نسب إليه فتقع التهمة والإثم على غيره. ومعلوم أن عدم إقرار الإنسان على نفسه بذنبه أنه يختلف من حال إلى حال، وليس له حكم واحد. وما يذكره الفقهاء عليهم رحمة الله من حال الإنسان إذا أذنب ذنبا أو أصاب شيئا من حق الله جل وعلا أو من حق غيره، فهل يقر على نفسه بذلك الذنب أو لا يقر به عليه؟ نقول إن الإقرار في ذلك يرجع فيه إلى نوع الذنب الذي وقع فيه الإنسان، ونستطيع أن نجعل ذلك على نوعين. النوع الأول هو فيما لا بد من وقوع التهمة والعقوبة على أحد، إما الجاني أو على غيره، فلا بد أن يصاب أحد بذنب، فنقول إنه يجب على الإنسان أن يقر بنفسه على نفسه بأنه ارتكب ذلك الذنب، وذلك حتى لا يصاب بالتهمة غيره فيؤخذ بجريرته. فإذا كان لابد من المؤاخذة أو أن يصاب أحد وهو بريء وجب عليه أن يقر، وهذه الدلالة ظاهرة من هذه الآية، سواء رمى به بريئا بنفسه أو رمي البريء من غيره. وذلك أن ابن أبيرق جاء في بعض الروايات أنه رمى غيره هو، وفي رواية أن قومه رموا البريء. وقد ذكر غير واحد من العلماء أن هذه الآية تابعة لما سبق من قصة سرقة الدرع، والعلماء عليهم رحمة الله في من ذكر هذا الكلام لا يختلفون على أن السارق هو ابن أبيرق، ولكن الذي اتهم وهو بريء قد اختلف فيه. والأشهر والأصح أن الذي اتهم وهو بريء أنه يهودي على ما تقدم الكلام عليه، وهذا هو الأشهر والأظهر في المرويات والأسانيد، وكذلك ما جاء عن جماعة من المفسرين من السلف، فإنه صح ذلك عن قتادة وعكرمة ومجاهد بن جبر وعن السدي وغيرهم، وهذا هو الأشهر. من العلماء من يحكي الإجماع على أن المخاطب بهذه الآية إنما هو ابن أبيرق وقومه الذين برؤوه فوقعت التهمة على غيره. ولهذا نقول إن هذا النوع وهو النوع الأول إذا كان لابد من إنزال تهمة على أحد ولا بد أن يؤخذ أحد بالجريرة إما صاحب الذنب أو غيره، يجب على الإنسان أن يقر بذنبه. الثاني إذا كان لا يؤاخذ أحد بالذنب إلا من أصابه، فإن أقر على نفسه أخذ به. فنقول إن ذلك على حالين، الحالة الثانية على حالين أو على صورتين. الصورة الأولى ما كان من حق الله، فإن من تاب وأناب وندم على فعله فالأفضل في حقه أن لا يقر على نفسه، لأن الشريعة تتشوف إلى الستر، وعدم اعتراف الإنسان وإقراره بخطيئته أمام غيره، لأن المقصود من الحد هو التأديب والزجر. وكذلك أيضا فإن الله عز وجل يدعو عباده إلى الستر، فإذا كان ذلك من حق الله فالأولى للإنسان أن يتوب بينه وبين الله، سواء كان ذلك من الحدود القطعية مما جاء به حد موصوف على وصف أو عدد، فإنه أو كان ذلك أيضا من حدود التعزيرات، فإن الأولى للنادم والتائب ألا يقر بنفسه وإنما يسترها. والحالة الثانية إذا كان ذلك من حق الآدميين، إذا كان ذلك من حق الآدميين وذلك كالسرقة، سرق الإنسان مال غيره أو اغتصب حقا من حقوقه أو سفك دمه إما بقتله أو بالجراحة، بقطع يده أو ضربه أو فقع عينه أو غير ذلك، فهذا الأصل فيه ألا يسقط الحق إلا بالإقرار. وإقرار الإنسان على نفسه بذلك إما أن يكون عند صاحب الحق وإما أن يكون ذلك عند القاضي، فإذا كان الإقرار في ذلك يكتفى به عند صاحب الحق فيعفو عن حقه فإن الإنسان تبرأ بذمته بذلك، وإقراره على نفسه واجب. وإذا كان الحق لا يسقط إلا عند الحاكم والقاضي، وذلك أنه لا يعلم من أضر، كأن يكون أضر رجلا مجهولا أو قام بأمر عام بسلب مال مجهول أو نحو ذلك، فإنه يجب عليه أن يعيده، وإذا كانت إعادته لا تقع إلا بالإقرار على نفسه عند القاضي بذلك الجرم، فإنه يجب عليه أن يقر على نفسه، لأنه باب لا يصل إلى إسقاط الحق إلا به، فيجب عليه أن يسقطه. وإذا كان يستطيع الإنسان أن يسقط الحق عن نفسه من حقوق الآدميين من غير أن يقر بنفسه كالسرقة، أن يعيد المال إلى صاحبه، فنقول له ذلك ولو لم يقر، لأننا قلنا بوجوب الإقرار عند تعذر سقوط الحق إلا بالإقرار. فإذا استطاع الإنسان أن يعيد الحق إلى صاحبه إما بواسطة غيره، بواسطة مجهول أو معلوم يستره، فإن ذلك يسقط الإثم عليه، يسقط الإثم عنه، وذلك جائز. وهنا لما كانت التهمة متوجهة إلى اليهودي واتهمه قومه وجب عليه أن يقر بالحق الذي على نفسه، فجاء الوعيد عليه. وعلى هذا إذا أصاب الإنسان جريرة ووقع في ذنب ثم علم أن غيره قد أخذ بتلك الجريرة وأنه لا يرفع الجريرة عنه إلا إقراره بذلك، وجب عليه أن يقر على نفسه ليرفع الظلم عن غيره، وهذا ينطبق عليه هذه الآية. وذلك أن السارق الذي سرق الدرع يستطيع أن يعيد الدرع إلى أهله سترا من غير أن يتهم أحد، ولكن لما أخذ اليهودي بذلك أو غيره جاء الوعيد عليه أنه لابد أن يرفع العقوبة والتهم على غيره. وهنا بالنسبة للعقوبة لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم لينزل عقوبة إلا ببينة، والبينة إنما كانت اليهود على اليهودي لأن الدرع وضع في بيته ولم يكن سارقا له، فكان ذلك قرينة إما على إنزال العقوبة عليه حدا وإما تعزيرا للقرينة، فربما يدرع عنه القطع لقرينة عدم ثبوته أو أخذه من حرص أو عدم قيام البينة الكافية عليه. ولهذا أوجب الله عز وجل على ابن أبيرق وعلى قومه أن يقروا بسرقة الدرع ورفع التهمة وكذلك أيضا الخطيئة عمن كان بريئا. وهنا في قول الله جل وعلا ومن يكسب خطيئة أو إثما، هذا دليل على العموم على ما تقدم، أن العبرة بهذا اللفظ وهذا السياق العموم، سواء كان ذلك من حق الآدميين أو كان من حق أو كان من حق الله سبحانه وتعالى عاما. قال: ثم يرمي به بريئا يتهم به غيره، يتهم به غيره، وهذا أعظم إثما، سواء كان الذي اتهم غيره هو بذاته أم الناس، وذلك أنهم وجدوا القرينة تتجه إليه فاتهموه بقالة السوء، ولم يكن لدى البريء أصل يعتمد عليه بإبراء نفسه أو بينة يدفع بها عن نفسه، فيجب عليه أن يرفع المظلمة التي تسبب بها على غيره. قال: فقد احتمل بهتانا، يعني إما إذا كان هو الذي رمى غيره احتمله بنفسه، وإذا رمى غيره البريء هو الذي تسبب أيضا بحمل غيره لذلك البهت. والبهتان هو الفرية، والكذب، وبل يقال إن البهتان هو عظيم الكذب، وشديده. وهنا فقد احتمل بهتانا يعني على نفسه، ولم لو يتوجه باتهام البريء بنفسه. قال: وإثما مبينا يعني عند الله سبحانه وتعالى. وبهذا نعلم أيضا اشتراك الأمر فيما كان من حق الله وما كان من حق غير الله، ما كان من حق غير الله سبحانه وتعالى. ثم جاء بعد ذلك ما يتعلق بهذه الآية مما لا أثر له في الأحكام، ولكن ربما يتعلق بأثر الناس على الحاكم أو القاضي الذي يصل في الأمور المتنازعة بين الناس، وذلك أن الناس ربما يؤثروا على القاضي أو الحاكم أو من يفتي ويحكم بين الناس، أو النزاع بين الأفراد سواء في أموالهم أو كذلك أيضا في أعراضهم أو كذلك أيضا بين الجماعات والأحزاب والأمم والشعوب وغير ذلك، ربما يغلب الإنسان على رأيه بتأثير من حوله. وإذا نظرنا إلى ما جاء بعد ذلك من آيات، وأن الله سبحانه وتعالى قد امتن على نبيه ولطف ورحمه بأن بين له الحق بالوحي المنزل، وأن أولئك القوم الذين هم قوم ابن أبيرق كادوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليصرفوه عن الحق، فالله سبحانه وتعالى رد كيدهم وبين الحق لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا إذا كان السياق في رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو المعصوم المؤيد بالوحي، فإنه في غيره من باب أولى من العلماء والمفتين والحكام، وكذلك أيضا الدعاة والمصلحون ووجهاء الناس الذين يؤخذ قولهم، ربما يؤثر الناس عليهم إما بالجلبة أو الصخب أو رفع الأصوات أو نحو ذلك، مما يتهيب الإنسان قول الحق معه، فيجب الإنسان أن يتجرد، للحق. ولهذا نقول إن هذه الآيات هي آيات ظاهرة في الدعوة إلى التجرد للحق، التجرد للحق والإنصاف. ولهذا لما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في قضية ابن أبيرق ما سلم من قومه، لأنهم أو بعضهم أو ابن أبيرق في ذاته قد وضع الدرع عند غيره، فما وجدوا بينة على ابن أبيرق، فوقعوا في رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك الآية الثانية في قول الله عز وجل: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. هذه الآية أيضا جاءت في سياق تلك الواقعة وتلك النازلة، وهذه الواقعة والنازلة لما كانت قضية مالية يرتبط فيها حق الناس، وربما يوقع فيها بالأعراض في معرفة السارق من غيره، فكان الناس يتهامسون في مجالسهم من السارق وإلى من تتوجه التهمة ومن البريء، وقوم ابن أبيرق صادقون أم كاذبون ونحو ذلك، فيتناجى الناس ويتحدثون بذلك. فنهى الله سبحانه وتعالى عن ذلك بدلالة التضمين في نفي الخيرية عن النجوى، لا خير في كثير من نجواهم، يعني ما يتحدثون به من النوازل. ولهذا نقول إن مقام الناس في نجواهم في أمر النوازل ينبغي أن يفصل على صورتين. الصورة الأولى ما تقع التهمة فيه على الأعيان، فيجب عليهم أن يمسكوا عن شيء من ذلك حتى يستبينوا، فإن الوقيعة في ذلك تنصرف إلى أفراد بعينهم، فربما اتهم أحد بعينه أو طائفة أو قبيلة أو جماعة من بعينها، فيقع الإنسان بإثمها، وذلك مما يقوله الناس. وأما الحالة والصورة الثانية ألا ينسب الحق إلى أحد، فيتحدث في أمر عام وشأن عام لا تلحق اللائمة على أحد أو التهمة على أحد ونحو ذلك، مما يتحدث الناس في شأنهم في أمر أسعارهم وقوتهم وأمنهم وخوفهم مما لا يقع في ذلك فتنة واضطرابا عليهم، فإن الأصل في ذلك الجواز. وإنما نهى الله سبحانه وتعالى عن النجوى وبين أن أكثرها قد نفي عنه الخير، وهذا نظير نهي الله عز وجل عن الظن، اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، وهنا كأنه نهى عن النجوى لأن كثيرا منها منتفي الخيرية، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. والعلة في النهي عن النجوى أن النفوس مجبولة على التوثق عند الإعلان والجهر وعدم التوثق عند الإسرار وإطلاق اللسان للنفس عند حديثها مع غيرها مع الواحد والاثنين ونحو ذلك، ربما يطلق الإنسان لنفسه يطلق الإنسان للسانه الحال بأن يتكلم من غير بينة، وأما لو تكلم وجهر لاستوثق واحتاط لقوله، فنهي عن النجوى لهذا الأمر. والأصل في المؤمن الصادق الصالح أنه في نجواه كجهره، لماذا؟ لأنه يستحضر الله، فإذا حضر الله في قلبه ما ضره نجواه عند واحد أو نجواه عند جماعة، وهذا نادر في الصالحين فكيف بغيرهم، لماذا؟ لقوة أثر المشاهدة، قوة أثر المشاهدة على الناس، وذلك أنه إذا غاب عن جماعة تختلف حالها عند الفرد. وهذا فيه تنبيه للمؤمن أنه في حال انفراده بالنجوى، والنجوى تكون بالكلام الذي يسر به الإنسان للواحد والاثنين ويتحاشى قوله عند غيره، فيتنزل في القول ويتنزل في طلب البينات والحجج ونحو ذلك، فنهى الله عز وجل عن ذلك لأن النجوى تكون قالة بعد ذلك فتنتشر من واحد إلى اثنين ومن اثنين إلى ثلاثة حتى تكون قالة في الناس، ويجهل الناس مصدرها حتى تكون تهمة لبريء، فنهى الله سبحانه وتعالى عن النجوى لهذه العلة حتى لا يتهم بريء بذلك. والمراد بذلك هي تهمة البريء، سواء كان اليهودي مما وقع عليه النازل أو غيره مما يتحدث به الناس. وأمر الله عز وجل بالإمساك عن الحديث بمثل هذا مما يتعلق به تهمة لبريء حتى لا يشيع الأمر في الناس على خلاف الحق فيؤثر على حكم الحاكم، سواء كان قاضيا أو مفتيا أو سلطانا أو نحو ذلك، فيتهيب أن يحكم بما لديه من بينات. وتجدون كثيرا من القضايا والنوازل يشيع عند الناس أمر ويتضح للقاضي خلاف ذلك، وربما تهيب القاضي أن يقضي في أمر قد ظهرت بيناته إما بالمؤاخذة أو البراءة لأن الناس قد شاع عندهم على خلاف هذا الأمر. ولهذا نهى الله سبحانه وتعالى عن النجوى بمثل هذا لأن الإنسان غالبا لا يسر بأمر يتعلق بأمر الحقوق سواء كان في الأموال أو الأعراض أو الدماء أو غير ذلك إلا وهو في ريبة وعدم استيثاق، فلا بينة لذلك، لأن البينة إذا قامت ما تحاشى الإنسان أن يتحدث مع واحد أو اثنين، لأن البينة ظهرت فيتحدث أمام الناس قد قامت البينة على فلان بنحو كذا وكذا، وتحدث عند الواحد كما يتحدث عند الجماعة. وهنا استثنى الله سبحانه وتعالى من أمر النجوى أمورا وهي على سبيل التمثيل، وهي على سبيل التمثيل. قال: إلا من أمر بصدقة أو إصلاح أو معروف أو إصلاح بين الناس. الأمر بالصدقة تقدم معنا في سورة البقرة الكلام على حكم الإسرار بالصدقة والجهر بها والتباين في ذلك. والقاعدة الشرعية التي ينبغي أن تضبط أن الأصل في الفرائض أن الجهر أفضل من الإسرار، وأن الأصل في النوافل الإسرار أفضل من الجهر، وهذه قاعدة غالبة لا مضطردة، هي قاعدة غالبة لا مضطردة. فإذا أدى الإنسان الفريضة من الصلاة فإن الجهر بها أولى، هذا هو الأصل. وكذلك أيضا الزكاة، كذلك الصيام وغير ذلك من الفرائض. وأما ما كان من أمور التنفل فإن الشريعة تتشوف إلى إسرارها، إلا ما استثناه الدليل من أمر الفرض وأمر النفل، والاستثناء في أمر النفل أكثر، والاستثناء من أمر النفل أن يكون جهرا أكثر من أمر الفرض أن يكون سرا، أكثر من أمر الفرض أن يكون سرا. وهذه قاعدة أغلبية لا مضطردة، قاعدة أغلبية لا مضطردة، لأن الشريعة تتشوف إلى القيام بالواجبات، والواجبات تحتاج إلى إيناس وعملها جماعة آكد. ولهذا دعي إلى صلاة الجماعة مع الناس والأذان لها حتى يتداعى الناس إلى ذلك فيؤنس بعضهم بعضا، فتحفظ الشريعة بأدائها جماعة. ولو وكل الأمر إلى إصرارها لما كان حال الناس بالتوافد والتضافر عليها كما كانوا جماعة، لقصر بعضهم بالصلاة من جهة الإتيان بها، من جهة أركانها، وكذلك أيضا واجباتها، وكذلك أيضا سننها ما يتعلق بالخشوع ونحو ذلك. فهذا من الدوافع الفطرية، من الدوافع الفطرية. كذلك أيضا تداعي الناس للفريضة كرمضان وغيره من أركان الإسلام، فالله سبحانه وتعالى قد جعل رمضان في زمان واحد وخاطب به مكلفين على وصف واحد، وهذا الخطاب دليل على الاشتراك، وجعل لدخول ذلك علامة يتداعى الناس عليها وربما تباركوا عليها ليبدأوا بتلك الشعيرة، مع أنه ربما صيام المتعبد للتنفل من جهة العدد أكثر من عدد أيام رمضان، فحث على الإسرار بالنافلة وحث على الجهر بالفريضة. وهذا في جميع أجناس العبادات سواء كانت البدنية أو كان ذلك أيضا ما كان من العبادات القولية. قال: أو معروف أو إصلاح بين الناس. المعروف هل هو العام جميع ما عرفه الشارع وحث عليه، أما المراد بذلك نوع من أنواعه؟ نقول: يجوز في لغة العرب أن يعطف العام على الخاص وأن يعطف الخاص على العام، وكلها جائزة، والأغلب أن يعطف الخاص على العام، غالبا أن يعطف الخاص على العام. وفي هذا الموضع على قول الأكثر أن العام عطف على الخاص، عطف على الخاص. وقيل إن المراد بالمعروف في هذه الآية، نعم، سيارة، شنوع السيارة شيخ؟ يا أخوة لا تغلقوا الطرق ولا الأبواب على الجيران، فعل الجيران حق، صاحب السيارة يزيلها من مكانها مشكورا. وهنا في قول الله سبحانه وتعالى أو معروف، المعروف قيل بعمومه وقيل بخصوصه، منهم من قال إن المراد بالمعروف هو القرض، هو القرض، هو أن يقرض الإنسان غيره، أن يقرض الإنسان غيره، وهذا قد جاء عن مقاتل الحيان وغيره، والأظهر العموم، لأن القرض يحتاج إلى الإعلام بخلاف الصدقة. لماذا؟ لأن القرض ليس صدقة يطلب فيها الاستيثاق، فإن القرض يحتاج إلى كتابة ويحتاج أيضا إلى إشهاد، وهذا فيه نوع إشهار، وهذا فيه نوع إشهار. فنقول الشريعة تشوفت إلى الإصرار بالصدقة لأن الإنسان لا يرجو عودتها وإنما يرجو ثوابها وأجرها. وأما بالنسبة للقرض فإنه يرجو عودتها ويوثق عودتها بالبينة، وذلك إما بكتاب وإما بشهادة وإما بهما جميعا، ولهذا تشوفت الشريعة للإصرار بالصدقة والإظهار وحفظ المال بالقرض، وكذلك أيضا ما في حكمه من المعاملات من البيوع والإجارة وغير ذلك من أنواع العقود. قال: أو إصلاح بين الناس، وذلك من أن ينمي الإنسان خيرا، أن يسر الإنسان إلى أحد قولا حسنا قال به فلان أو نحو ذلك، وهذا من الأنواع والأصناف التي رخص بالكذب فيها، فذلك أن يكذب الإنسان للإصلاح بين الناس، فتقول إن فلان يودك ويقدرك وربما ذب عن عرضك ونحو ذلك، تلطيفا للأمر بينهما، فإن هذا من الأمور المرخص بها شرعا، ما لم يتبع ذلك ضياع حق، أن يضيع حق الإنسان بذلك الكذب، ولو كان ذلك يؤدي إلى شيء من الإصلاح، لأن حفظ الحقوق التي بين العباد أولى، لأنها مبنية على المشاحة. قال: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما، يعني ما كان مما استثناه الله سبحانه وتعالى من أمر النجوى. ثم قال الله سبحانه وتعالى بعد ذلك: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى. المشاقة هي مخالفة الأمر مع العداوة، وهذا السياق هو تابع أيضا للآيات السابقة التي تقدم الإشارة إليها، وذلك في سرقة ابن أبيرق للدرع، وذلك أن قومه خالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قضى عليه بالسرقة، وبرأ النبي صلى الله عليه وسلم اليهودي حينما اتهم وهو بريء، نازعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، وهذا تهديد ووعيد لأمر المخالفة. وهذه الآية من الآيات التي استدل بها غير واحد من العلماء على حجية الإجماع، وذلك أن الله سبحانه وتعالى قد قرن سبيل المؤمنين بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال: ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى، وذلك أن سبيل المؤمنين هو طريق سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام، فالمشاقة في ذلك هي المنازعة، المخالفة مع المنازعة، وهذا بعد بيان الحجة. وهنا في قوله سبحانه وتعالى: من بعد ما تبين له الهدى، يعني ما ظهرت له الحجة، وهذه الآية دليل على عذر الجاهل بجهله إذا خالف أمر الله وهو لا يعلم بأمره مما لا يدل عليه إلا الشرع. وتقدم معنا في بعض المواضع الإشارة إلى أن الدليل يثبت بالطبع ويثبت بالشرع، وأن الدليل إذا ثبت مستقلا بالطبع فإن دلالة الطبع أقوى من دلالة الشرع، لا من جهة أصلها، فأصلها واحد، فالذي خلق الطبع هو الذي أنزل الشرع، ولكن من جهة إدراكها واستيعابها والإيمان بها. ولهذا نقول إن الله سبحانه وتعالى لما ذكر أمر المشاقة ونسبها إلى مشاقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، دل على أن المراد بذلك ما كان مخالفة لأمر الله فيما قضى الله به شرعا. وأما مخالفة أمر الله مما طبع الله الفطر عليه فهذا من جهة الأصل لا يتحقق به الجهل، وذلك أن الله خلق الإنسان عليه وطبعهم عليه، خلق الله عز وجل الناس على هذا وطبعهم عليه، فهو موجود في أصل خلقتهم، وهو موجود في أصل خلقتهم. وهذا هل يتصور أن الإنسان يخالف في أمره؟ الأصل أنه لا يتصور، الأصل أنه لا يتصور، ويأتي الإشارة والتفصيل في هذا في قول الله سبحانه وتعالى: بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. في هذه الآية في قوله جل وعلا نوله ما تولى إشارة إلى أن الأصل، في مخالفة أمر رسول الله أنه يبدأ هوى ثم يعاقب الله به صاحبه فيجعله قناعة وعقيدة فيمسخه عن العناد. ولهذا أكثر المعاندين أو جل المعاندين حينما يخالفون أمر الله يبدأون بالمشاقة والمنازعة والمعاندة ثم يعاقبهم الله فيجعلها عقيدة لهم، وهذا مسخا، وهذا مسخ للعقول وكذلك أيضا العقائد. وجل ما كان من عمل الطوائف كان ابتداء عنادا ثم تحول عقوبة من الله عقيدة، ولهذا في قول الله جل وعلا نوله ما تولى يعني نكله إلى ما تولى من هواه ونعاقبه بذلك حتى يكون إلهه، فيتحول ذلك إلى كونه دينا، يتحول في ذلك إلى كونه دينا. وكل ملة انحرفت عن سبيل سيد المرسلين وشاقة المؤمنين نبتة ذلك العناد ثم عاقبهم الله إلى أن اتخذوا ذلك دينا. نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وهنا في قول الله جل وعلا ويتبع غير سبيل المؤمنين المراد بذلك هم المؤمنون عموما، وعلى رأسهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا ثبت الإجماع عن الصحابة حرم على الإنسان أن يخالفه، لأن الحق إذا جاء من غير طريق الصحابة لا يمكن أن يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا جاء عن طريق الصحابة فغالبه أو جله أنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما لم يكن ذلك من الخطأ الذي لا يسلم منه بشر. والقول الذي يأتي بأقوال الناس وآرائهم ولم يكن على سبيل أو قول المؤمنين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا بد أن يؤول بصاحبه إلى بدعة أو ضلالة أو كفر وشرك، أو كفر وشرك. وذلك أن الصحابة هم الباب الذي يلج به الإنسان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا وجد بابا لا يقف عليه الصحابة فليعلم أنها دار ليس فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا في قوله ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين إشارة إلى أن المؤمنين لهم سبيل، وهذا السبيل يؤدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإجماع إذا ثبت عن الصحابة لا عبرة بالخلاف بعدهم، ولهذا يقول الإمام أحمد رحمه الله الإجماع إجماع الصحابة ومن بعدهم تبع لهم، ومن بعدهم تبع لهم. فإذا لم يلتقي بهم فليس على هدى، فليس على هدى. وينبغي أن يعلم أن الإجماع لا بد من تمحيصه فيما يروى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يتحقق، وتحققه لا يطلق جزافا. وذلك أنه يروى قول عن أحد الصحابة ثم لا يعلم له مخالف فيطلق الإجماع على مثل هذا القول، هذا لا يضطرد حتى ينظر في حال الصحابي وبلده التي هو فيها والقول الذي قاله فيها، هل قاله على منبر وقاله في مجلس يشهده الناس، وهل الشهود صحابة أم غير صحابة. فشهود الصحابة يعني من ذلك عدم المخالفة فيهم، وإذا قاله في بلد لا يشهد أحد من الصحابة فشهوده من التابعين، وغالبا أن التابع لا يخرج عن قول الصحابي، ولا يدرك من خطئه في مخالفة الدليل ما يدركه الصحابي. ولهذا تجوز كثير من الفقهاء في حكاية الإجماع عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتوسع في هذا جعل المسائل التي يحكى فيها إجماع الصحابة كثيرة، وما حكي فيه الإجماع نسبة هكذا قرابة الألف شطرها أو أكثر ليس بمتحقق، إما بعدم صحة الإسناد، إما بعدم صحة الإسناد، أو صحة الإسناد ولكن نفي المخالف ليس بصحيح، نفي المخالف ليس بصحيح، أو أن القول لم يشتهر من جهة الأصل. ولهذا نقول إن من أراد أن ينظر أو يثبت إجماع الصحابة لا بد أن ينظر إلى جهات في القول المروي، في القول المروي وكذلك أيضا في صاحبه وحاله. والجهة الأولى أن ينظر إلى الصحابي، أن ينظر إلى الصحابي، فالصحابة ليسوا على مرتبة واحدة، فالقول الذي يأتي عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي بن أبي طالب هؤلاء هم الخلفاء الراشدون، فإذا جاء القول عنهم فلا بد أن يكون قد بلغ غيرهم من الصحابة، لأن قولهم لا يكون سرا عادة يشتهر لأنه يقتدى به. فإذا لم يثبت لهذا للواحد من أمثال هؤلاء مخالف فهذا شبيه بالإجماع إذا توفرت في ذلك الوجوه الأخرى. فالخلفاء يختلفون عن بعض الصحابة من صغارهم ونحو ذلك، أو من أفاقيهم الذين خرجوا من المدينة إلى بعض الأفاق ونحو ذلك. الحالة الثانية أن ينظر إلى القول المروي، هل هو أصلا من جهة الأصل ما هو توقيفي فيقوى القول بأن مصدره التشريع، أو مما يقال مما يتوسع فيه في أمور الاجتهاد. فقول الصحابي في أمور العبادات يختلف عن قوله في الأمور الأخرى التي يقبل فيها الاجتهاد كأمور التعزيرات، فإذا أنزل بعض الصحابة تعزيرا على فاعل نقول التعزير أصله الاتساع في الشريعة والأمر فيه سعة، الأمر فيه سعة، فقد ينزل على مخالف تعزيرا ولا ينزل على غيره مثله، وينزل عليه دونها وأشد منه للحال المقتضية لذلك، للحال المقتضية لذلك، لأن الأصل في مثل هذا النوع من العقوبات الأصل فيه التوسع، فلا يقال من خرج عن ذلك عن قول الصحابي أنه خارج عن سبيل المؤمنين، لأن المسألة المروية في ذلك الأصل فيها التوسع والتيسير لا التقييد. ولهذا نفرق بين أمور العبادات وأضرابها وغيرها من الأمور التي جاء فيها التوسع. الجهة الثالثة أن ينظر إلى الحال أو المكان الذي قيل فيه ذلك القول عن الصحابي، هل قاله في منبر أو قاله في مجمع، في خطبة جمعة، في خطبة عيد، في خطبة حج بعرفة، أو في أيام التشريق أو نحو ذلك، فهذا مما يشتهر عادة، فهذا مما يشتهر عادة، ويفرق بين القول الذي يقوله ويفتي به واحدا وبين القول الذي يقوله ويقترن الدليل على اجتهاده. فما كان في أمر عامة فإن هذا ولا يعلم له مخالف فإن هذا يصح للقائل أن يحكي الإجماع عليه إذا لم يثبت في ذلك مخالف فيه. الجهة الثانية النظر في الذين رووا ذلك القول عن الصحابي، هل رواه عنه واحد أو رواه عنه جماعة؟ فالقول الذي يرويه واحد عن واحد عن أحد من الصحابة هذا فيه نوع غرابة وعدم اشتهار، فإذا جاء القول عن عمر ورواه عنه جماعة ممن يروي عن عمر يختلف عمن يروي عنه واحد عن واحد، فرواية الجماعة إشارة إلى أنه قاله في مجمع، لأنه قاله في مجمع، فإذا قاله في مجمع ولم يعلم في ذلك مخالف فإنه أقرب إلى حكاية الإجماع. وما من أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وله قول في مسألة من المسائل ربما يخالفه غيره وربما لا يخالفه، وعدم ورود المخالفة ربما يعود إلى عدم اشتهار القول، وربما يعود إلى أن ذلك الصحابي متأخر فلا إمكان لمخالفته أصلا لانقراض جيل الصحابة،
فيفرق بين صحابي متقدم سابق وبين صحابي متأخر، فإن الصحابي إذا كان متأخرا وقال بقول من الأقوال ولا يعرف له مخالف نقول كم كان في زمنه من الصحابة، فربما كان في زمنه 5 أو 6 أو ربما ممن هم أصغر من الصحابة وعادة لا يخالفون، وكلما تأخر القول عن صحابي متأخر فإنه يضعف القول في خلافه في حكاية الإجماع وعدم معرفة المخالف وهذا عكسه بعكسه كلما تقدم الصحابي وعلى منزلة، وذلك كالسابقين من المهاجرين والأنصار كالخلفاء الراشدين 4 وأضرابهم من كبار الصحابة عليهم رضوان الله، وذلك كمعاذ بن جبل وعبد الله بن مسعود وغيرهم. ثم في قول الله سبحانه وتعالى بعد ذلك لإبليس قال ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام، هذه الآية جاءت بعدما ذكر الله سبحانه وتعالى الشيطان إبليس، وكذلك أيضا بعدما ذمه الله عز وجل بذكر سبيله وطريقه وسبب المخالفة، أن بداية الأمر ربما يبدأ بمسألة واحدة ثم يعظم الضلال في الإنسان حتى يتسع الضلال ويضيق أمر الهدى عنده، ثم لما ذكر الله عز وجل توعد الشيطان لبني آدم قبل ذلك قال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، في هذه الآية إشارة إلى أن الشيطان لا يستطيع أن يضل العباد كما يريد، وإنما له مقدار جعله الله له في أمر الإغواء والوسواس، وهو النصيب المفروض الذي جعل لإبليس أن يضل العباد فيه، فلا يضل العباد إلا بما جعله الله عز وجل له مما فرض له. وبهذا نعلم أن مما لا يقدر الشيطان على إضلال العباد فيه منه ما يتسع ومنه ما يضيق ومنه ما يعدم وجوده. ما يتسع في أمور اللمم يتسع دائرة الفرض فيها، ثم يكون دون ذلك ما يتعلق بالكبائر والموبقات وكذلك أيضا الكفر، ثم يضيق بعد ذلك شيئا فشيئا. ولهذا تجد أن أكثر ما يعصى الله سبحانه وتعالى به اللمم، سواء كان عند من عرف الإيمان وآمن أو من عرفه ولم يؤمن أو جهله وبقي على جهله، فاللمم لا يكاد يسلم منه أحد إلا من عصمه الله عز وجل. ثم بعد ذلك الكفر، ثم بعد ذلك الموبقات الكبائر، ثم الكفر والشرك، وأضيق الدوائر هو ما دل عليه دليل الفطرة، فلا يمكن للإنسان أن يضل العباد فيه إلا مكابرة وعنادا. والإضلال إما أن يكون عنادا يعني مع العلم، وإما أن يكون تلبيسا يعني يظن أنه الحق وهو الباطل، ويظن أنه الخير وهو الشر، وهكذا. ومنه ما يكون عنادا لا يقدر عليه الشيطان إلا معاندة، فيجحد الحق، وهذا النوع الذي يقوى الشيطان عليه معاندة لا يقوى عليه تلبيسا، هو دلالة الفطرة، ويوجده في الأمم لا طمسا لأصله، ولكن ربما يوقعهم فيه أفرادا أو في زمان دون غيره. وما دل عليه دلالة الفطرة هو إثبات وجود الخالق، هذا ما يعدم إغواء الشيطان فيه إلا مكابرة وعنادا. ولهذا لا أتصور أنه يوجد ملحد يلحد ويكون لديه شبهة قائمة في نفسه، شبهة قائمة في نفسه تدعوه إلى تيقن نفي وجود الخالق، إلا مكابرا الذي تكون لديه الحقيقة موجودة ولكن يقوم بطمسها، وقد يكون لديه شك لا يقين، فيجعل الشك يقينا ويجعل اليقين شكا لهواه، وذلك أنه يريد أن يبغي ويريد أن يظلم ويريد أن يقضي شهواته ووطره ويريد أن لا يقيد، وفي نفسه شك من الخالق فيطمس اليقين بالشك ويكابر ويجحد ولهذا نقول لا يتصور وجود ذلك إلا جحودا. لماذا لا يتصور؟ لأن إثبات وجود الخالق، خلق الله عز وجل الإنسان عليه وفطره عليه، ولهذا نسب الله عز وجل دينه إليه وسماه خلقا، سماه خلق، يعني كما خلق الدم واللحم والشحم فيك، خلق الله سبحانه وتعالى الإيمان، كما تحس بالحر وتنفر منه وتحب الرائحة الطيبة وتتشوف إليها فطرة، فالله عز وجل طبعك على الإيمان به طبعا، ولكن لا تستطيع أن تعبده وصفا إلا بالشريعة، وهي ما جاء به الأنبياء، وما لم يكن لديه قبس من نبوة تاه في تعيين الخالق، منهم من يصوبه إلى كوكب، ومنهم من يصوبه إلى جن، ومنهم من يصوبه إلى غيره من مخلوقات الله سبحانه وتعالى، لأنه تاه عنه عينا مع استقراره فيه فطرة، ولا يمكن للإنسان أن يجحد وجود الخالق إلا مكابرة وعنادا، ولهذا الملحد لا يقال أقم الحجة عليه، لأن الحجة بطبعه قائمة، والحجة إما أن تقوم بدليل الشرع وإما أن تقوم بدليل الطبع، ودليل الطبع في هذا الباب أقوى من دليل الشرع، فأي دليل تأتي به إليه، إضافة، ولا يمكن أن يأتي دليلا إضافيا إلا أن يعاين الخالق سبحانه وتعالى، والحجة قامت على غيره كما قامت عليه، ولهذا الله سبحانه وتعالى سمى دينه خلق الله، وليس المراد بذلك الوحي، وإنما المراد بذلك الدين الذي طبع عليه الإنسان. يقول الله عز وجل في سورة الروم: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. سماه خلقا، وبداية الآية سماه دين، ثم سماه فطرة، ثم سماه خلقا، ولهذا الذي يريد إثبات وجود الخالق وأنه مخلوق أعظم ممن يريد إثبات أن النار تحرق، وأنه بطبعه ينفر منها، فإثبات الخالق لدى النفس أعظم من إثبات الحرارة والبرودة، وكذلك أيضا تفريق الإنسان بين ما يؤذيه وما ينفعه، لأن الله طبعه عليه. يأتي بعد ذلك أنواع العبادة، كيف يتعبد وما هي أنواع العبادة؟ جاءت حينئذ دلالة الشرع: أعبد الله بالصلاة، هكذا الصفة، وهكذا، وتربطه فيها. متى يأتي عذر الإنسان؟ نقول ما دلت عليه دلالة الفطرة تضعف فيه دلالة الشرع ولا يحتاج، ولهذا نقول إن ما دلت عليه دلالة الفطرة لا يعذر أحد بجهله، لأنه بماذا تأتيه؟ وقد خلق على شيء وكابره، وأي دليل وبرهان أعظم مما فطر عليه؟ ولو أتيت بالبينات كلها. ولكن ما عدا ذلك من أمور التشريع، من جهل الإنسان بالصلاة لا يمكن أن يتحقق إلا بالدليل والوحي، ويعلم وجود الخالق ويعلم أن هذا الخالق له صفات لازمة كالقوة والعلم والخلق والإحياء والإماتة وغير ذلك مما للخالق سبحانه وتعالى من صفات وأسماء يعلمها، ولكن من الصفات ما لا يعلمها، من الصفات ما لا يعلمها إلا بدليل، ما يعلمها إلا بدليل. ولهذا نقول إن الأنبياء جاءوا بما يقوم في الإنسان ويبنى عليه بدلالة الشرع، فيأتون تكميلا ولا يأتون تأسيسا، لا يأتون تأسيسا للفطرة إلا ما نذر، تأسيس الفطرة إلا ما نذر. ولهذا أيضا مما يدل عليه مما خلق الله عز وجل الناس عليه وطبعهم عليه الستر والحياء والعفاف، لا يمكن لأحد أن يجحده، لا يمكن لأحد أن يجحده إلا مكابرة. لماذا؟ يريد أن يأخذ نصيبه من الدنيا بلا قيد، يأخذ نصيبه من الدنيا بلا قيد. ولكن إذا جاءت إلى محارمه، هل يزنى بزوجك؟ امتنع وغضب. لماذا؟ لأنه صح هنا داعي الفطرة، وهناك طمسته الشهوة، غلبت عليه الشهوة فتحول إلى مكابر، والدليل الجهة الأخرى، لأن القناعة لا يفرق الإنسان بينه وبين غيره، كما ترى أن هذا حقا لك فهو حق لغيرك منك، كما يكابر الإنسان في السرقة، يذهب ويسرق ونحو ذلك، ولكنه لا يحب أن يسرق منه، ولكن أمر المكابرة في أمر السرقة أهون وأضعف، منها ما يضعف ومنها ما يقوى. ولهذا لا يقوى الشيطان على تبديل الفطرة، وإنما العمل على إخلالها في أفراد أو في أزمان أو في أماكن، كما كان كفار قريش يطوفون عند البيت عراتا ويسترهم إذا خرجوا، لأنهم ما استطاع أن يعريهم في غير هذا الموضع، ما استطاع يعريهم إلا في هذا الموضع. وهكذا يبقى الأمر في بين الشيطان، لا ينزع أصله، ولكن يستطيع عليهم في فرد، في حال ونحو ذلك. فنقول إنه ينبغي التفريق بين هذين الأصلين، ما يتعلق بالعذر بالجهل، وكذلك أيضا في مواضعه، متى يعذر الإنسان في جهله وما لا يعذر، والتفريق بين دلالة الشرع ودلالة الطبع، ومتى يقوى الشيطان على دلالة الطبع، متى يستطيع أن يغيرها، ما لا يستطيع أن يغيره، وهل هو من النصيب المفروض أو ليس من النصيب المفروض، هذا بيناه في كتاب، نسأل الله عز وجل أن يهيئ نشره، في العذر بالجهل ومسائله. وفي قول الله سبحانه وتعالى: ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله، هنا ذكر قطع آذان الأنعام، وكان عند أهل الجاهلية يتخذون ذلك دينا لأصنامهم وأوثانهم، فينظر أحدهم إن سلمه الله من كارثة حرب أو نازلة مرض عم في الناس كطاعون أو جذام أو غير ذلك، أن يقطع آذان أنعام على وصف معين يتعارفون عليها، فلا تركب ولا تمنع من واد ولا من مأكل ولا من مشرب، لأنها سائبة أو بحيرة للآلهة. فهؤلاء نذروا لأصنامهم أن يفعلوا ذلك، فكل من رآها من الناس في طريقها فقالوا: هذه بحيرة وسائبة، لا تؤخذ لقطة ولا تركب ولا تمنع من عشب ولا من ورود ماء، فتكون محرمة للآلهة، تسيح في الأرض. وإنما ذكر الله عز وجل تقطيع آذان الأنعام وجعله سبيلا للشيطان من هذا الوجه. والجاهليون العرب قد وقعوا في الشرك في هذا الفعل من وجوه: أولها أنهم نسبوا شفاء المرض الذي وقع فيهم أو السلامة التي حصلوا عليها لآلهتهم، فمجرد النسبة ولو لم ينظروا شرك وكفر، لأنه لا يشفي ولا يعافي ولا يحمي إلا الله، والعباد إنما هم أسباب. الثاني أنهم نذروا والنذر عبادة ولا يكون النذر إلا لله. الثالث أنهم اتخذوا قطع الآذان دينا ولو لم يكن دينا فتعبدوا بغير الدين لغير الله فكفروا بالله. ومعلوم أن المتعبد لغير الله ولو بغير عبادة كفر بالله، لأنه كفر بنيته وقصده، ولا نقول إن الإنسان لا يكفر إلا إذا صرف عبادة هي في الأصل عبادة في دين الإسلام، فمن اتخذ شيئا من الصور الفعلية أو القولية عبادة فصرفها لأحد من غير الله كفر بالله، لأنه قصد العبادة ولو كان شيئا يسيرا، فإذا قيل مثلا أن طائفة تتخذ زحف الإنسان على بطنه أو مشيه على أربع عبادة، نقول كفر بهذا الفعل أو لم يكفر؟ كفر بهذا الفعل، مع أن الزحف والمشي على أربع ليس عبادة في الإسلام، ولكن كفر لمجرد فعله أم لقصده؟ كفر لقصده، وكان فعله أمارة على ذلك، كذلك أيضا في تقطيع الجاهليين للآذان، نذروا أن يقطعوا آذان البهائم إذا عوفوا، ولا ينذر إلا بفعل عبادة، من صدقة أو عتاقة أو غير ذلك من أعمال البر، فجعلوا ذلك عبادة فصرفوها لغير الله فكفروا بالله سبحانه وتعالى. وهنا في قول الله جل وعلا ولآمرنهم فليغيرن خلق الله، تغيير خلق الله هو عما أوجد الله سبحانه وتعالى المخلوق عليه، والمراد بخلق الله هنا في هذه الآية هم خلق الله الأحياء وليس غير ذلك من أمور الجمادات، مما يقطع من الشجر أو يغير من الحجارة أو غير ذلك، فإن أصل في ذلك الإباحة، والمراد بخلق الله هو من بهيمة الأنعام، وأولى من ذلك الإنسان، فلا يغير عن خلقته التي خلقه الله عز وجل عليها. وقيل إن المراد بتغيير خلق الله معاني، وجماع تلك المعاني معنيان. المعنى الأول، المراد بتغيير الخلقة هي الخلقة البدنية الجسدية، وذلك من تقطيع الأطراف أو وشم المرأة لجسدها أو كذلك التفليج في الأسنان أو غير ذلك مما يغير الخلقة التي خلق الله عز وجل الإنسان عليها. والمعنى الثاني هو تغيير الخلقة الفطرية التي فطر الإنسان عليها بعقله ونفسه، وذلك من تغيير دين الله الموجود في النفس من أمر الحياة أو العفة أو العبادة والخضوع للخالق وغير ذلك، شاملة للمعنيين، وكلا القولين قد جاء عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله، وروي ذلك عن مجاهد بن جبر في أحد قوليه، والأشهر هو القول الأول، وكلا المعنيين داخل. فقول الله جل وعلا فلا يغيرن خلق الله يدخل فيه شرعة الله التي طبع الإنسان عليها، وإضافة الدين لله ووصفه بالخلق في قوله دين الله مخلوق، نقول المراد بذلك ما طبع الإنسان عليه وليس المراد بذلك كلام الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل يقول في كتابه العظيم فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، والمراد بدين الله التي فطر الله عز وجل الناس عليه. كذلك أيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين وغيرهم من حديث أبي هريرة ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، لما ذكر الفطرة وقد طبع عليها ذكر شرعة بعد ذلك، قال فأبواه يهودانها أو ينصرانها أو يمجسانها. فهذا التغيير جاء على أمر قد طبع عليه، وما طبع عليه يعني خلق عليه من المشاعر والقناعات والتوجه والخضوع للخالق مما وجد في الإنسان، كما يكره الإنسان الحر ويميل إلى شيء يحبه من شهوة ونحو ذلك، كذلك الطبع على الإيمان بالله وحب الحياة وحب العفاف وحب الصدق وكراهة الفحش، فقد طبع على ذلك. إذن هذا النوع مخلوق، وهذا النوع مخلوق في الإنسان، وهو أصل الدين كله، وهو أصل الدين كله، وجاءت الشرائع بناء عليه، وجاءت الشرائع بناء عليه، منها ما يتعلق بالأصل وتاركه كافر، وتاركه كافر ما يتعلق بتوحيد الله سبحانه وتعالى مما هو قريب من هذا الأصل، ومنه ما يكون من فروع الدين، ومنه ما هو محل خلاف في هذا الباب كالصلاة ونحو ذلك، ومنه ما دلالته في ذلك ظنية، ويعذر الإنسان بالاجتهاد فيه، وهذا يحتاج إلى توسع في هذا. وما هو النوع الذي يأثم الإنسان بتغييره من خلق الإنسان وخلق الحيوان؟ نقول التعامل في ذلك يجعلنا نقول إن ثمة قاعدة في الخلق الذي يأثم الإنسان بتغييره والخلق الذي لا يأثم الإنسان بتغييره. نقول ما ولد عليه الإنسان ولم يكن فيه جاز للإنسان تغييره، وذلك من الأظفار وشعر الإنسان جاز للإنسان أن يأخذه، إلا ما استثناه الدليل كاللحية فجاءت طارئة استثناء على الأصل. وهذا نقول لم يكن الشعر موجودا في الإنسان ولم يكن الظفر موجودا في للإنسان، لم يكن مخلوقا عليه، فإذا جاء فيه جاز للإنسان أن يزيله، واستثني من ذلك شيئا مما ولد عليه الإنسان وهو الختان، وهذا استثناء للقاعدة، والاستثناء يدل على صحة القاعدة لا على نقضها. ونقول ما لا يجوز للإنسان أن يأخذه هو ما وجد على الإنسان أصلا، لا يجوز للإنسان أن يأخذه ولا أن يغيره. كذلك أيضا في أمر الحيوان ما ولد عليه ما لم يولد عليه، وذلك كصوفه ينشأ بعد ذلك، ظفره، قرنه ونحو ذلك، فهذا أمر زائد منه، فيجوز للإنسان أن يأخذه وأن يغيره، أن يأخذه وأن يغيره. وما لم يوجد في الإنسان عند ولادته، إذا قلنا بجوازه نقول هذا الأصل، ويطرأ على الأصل ما استثناه الدليل كاللحية بأن تبقى وهي طارئة لم تكن عند الولادة. وهذا هو السر في قول النبي عليه الصلاة والسلام الفطرة خمس، وجاء في حديث عائشة الفطرة عشر. نجد أنها في عدها إما تغير طرأ فيراد أن يعاد، قص الأظفار، حلق العانة، نتف الإبط، إرجاع إلى ما ولد عليه الإنسان، قص الشارب، ذكر إعفاء اللحية استثناء، استنشاق الماء يعيد الإنسان إلى أصله من الطهارة والنقاوة، جاء في بعض الروايات والسواك لأنه ولد طاهرا نظيفا وجاء نتنه أو قذارته بعد ذلك فيعاد إلى فطرته، فكان على الفطرة، استنقاص الماء، يأتي بعض الروايات الاستنجاء وغير ذلك، كأنه يعاد الإنسان إلى ما كان عليه مما أوجده الله سبحانه وتعالى عليه، فجعل ذلك فطرة التي خلق الله عز وجل الناس عليها، فلا يغير عما كان عليه. وإذا ولد الإنسان على غير الخلقة الصحيحة مما خلق الله عز وجل أن أصل الناس عليه، كالذي يولد أعمى ويولد أصم وأبكم أو يولد أبرص أو يولد أعرج، فهل له أن يتطبب وأن يزيل ما فيه أم لا؟ يجوز، يجوز له ذلك. لماذا؟ لأنه إعادة لها إلى خلقتها التي خلق الله عز وجل الإنسان عليه، كما لو نزل به مرض فكسر أو عمي أو صم فيجوز له أن يتطبب بذلك، مع أن الذي أوجد ذلك هو الله. ويدل على هذا الثلاثة: الأقرع والأبرص والأعمى في الصحيحين، الذي كان يدعون الله عز وجل أن يزيل عنهم ما بهم، فسألوا الله عز وجل أن يزيل عنهم ما بهم، ولا يسأل الله عز وجل إثما، ثم يحمد أصحابه على شكر ذلك فيدل هذا على أن من ولد على شيء، من ولد على شيء يخالف ما فطر الناس عليه، فإنه لا حرج عليه أن يداويه كما لو كان عارضا، كما لو كان عارضا. وهنا أيضا في الناس في تغيير لون الشعر، تغيير لون الشعر، الإنسان ربما يولد شعره أسود ويريد أن يجعله أحمر، أو أحمر يريد أن يجعله أسود، أو تغيير المرأة لشعرها، فهل ذلك من تغيير الفطرة أم لا؟ نعم، لماذا؟ نعم نعم نعم، أصل الشعر زائد، أصل الشعر زائد، يجوز إزالته أصلا، يجوز إزالته أصلا، فلو غيره جاز ما لم يكن ذلك شهرة، كالذي يضع له لونا أخضر أو أزرق أو نحو ذلك، فذلك مذموم، لأنه شهرة ويستقبح، فينهى عن ذلك، لأنه ينهى عن اللباس العارض شهرة، فكيف بالدائم الغالب، كيف بالدائم الغالب. ثم أيضا أن الشارع أجاز للإنسان أن يغير شعره إلى لون لم يولد عليه، وهو أن يغير شعره بالحنة أو الكتم أو غير ذلك، أليس هذا تغيير عما كان عليه؟ تغيير عما كان عليه، فيدل على جواز صبغ الشعر على لون لا يخرج عما عليه الناس، عما عليه الناس مما أوجد الله عليه الناس، إما بالألوان المعتادة ما لم يكن ذلك شذوذا ومخالفة. ثم في قول الله عز وجل: وما يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا، إشارة إلى أن الشيطان يبدأ مع الإنسان تسويلا وعصيانا، ثم يتحول ذلك ولاية، ثم يتحول بعد ذلك ولاية واتخاذا ومروقا عن مراد الله سبحانه وتعالى وحكمه. نتوقف عند هذا الحد ونكمل في المجالس القادمة بإذن الله عز وجل، وبالله التوفيق وبه الإعانة والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.